الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الامين وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. غفر الله لشيخنا وللحاضرين وللمسلمين اجمعين، اللهم امين. اما بعد، فيقول الشيخ حفظه الله: باب النفاس، صفحه 409. باب النفاس. قال المصنف رحمه الله: دم النفاس يحرم ما يحرمه الحيض ويسقط ما يسقطه الحيض، لأنه حيض مجتمع احتبس لأجل الحمل، فكان حكمه حكم الحيض. فإن خرج قبل الولادة شيء لم يكن نفاسا، وإن خرج بعد الولادة كان نفاسا، وإن خرج مع الولد ففيه وجهان: أحدهما أنه ليس بنفاس، لأنه ما لم ينفصل جميع الولد فهي في حكم الحامل، ولهذا يجوز للزوج رجعتها، فصار كالدم الذي تراه في حال الحمل. وقال أبو إسحاق: أبو العباس بن أبي أحمد بن القاص هو نفاس، لأنه دم انفصل بخروج الولد فصار كالدم الخارج بعد الولادة. وإن رأت الدم قبل الولادة 5 أيام ثم ولدت ورأت الدم، فإن الخارج بعد الولادة نفاس، وأما الخارج قبله ففيه وجهان. من أصحابنا من قال: واستحاضة، لأنه لا يجوز أن يتوالى حيض ونفاس من غير طهر، كما لا يجوز أن يتوالى حيضتان من غير طهر. ومنهم من قال: إذا قلنا إن الحامل تحيض فهو حيض، لأن الولد يقوم مقام الطهر في الفصل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله عليه وسلم. يقول المصنف رحمه الله: دم النفاس يحرم ما يحرمه الحيض. أول شيء، ما هو دم النفاس؟ دم النفاس أن المرأة إذا ولدت ينزل عليها دم، هذا الدم عقب الولادة يسمى دم النفاس، فدم النفاس حكمه حكم دم الحيض في تحريم الصوم والصلاة ووجوب اجتناب المرأة في كل شيء. يقول: دم النفاس يحرم ما يحرمه الحيض ويسقط ما يسقطه الحيض. يسقط ما يسقطه الحيض يعني إذا كان، ذكرنا أنه الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فيسقط عنها فرض الصلاة ولا يسقط فرض الصوم عليها أن تقضيه، فرض الصوم تقضيه، نفس الشيء النفاس، نفس الحكم، لا يختلف دم النفاس عن دم الحيض في الأحكام. يعني حتى عند العلماء اللي رأوا أن الرجل إن طلق زوجته وهي حائض لا يقع طلاقه لأنه طلاق بدعي، كذلك إن طلقها وهي نفساء لا يقع طلاقه لأنه بدعي. فالحيض والنفاس نفس الأحكام. نعم. متى يحكم عليه أنه دم نفاس؟ إذا كان خرج بعد الولادة، بعد ما نزل الولد. هلا إذا كان أثناء نزول الولد نزل دم، هل نفاس ولا لا؟ الراجح أنه نفاس، فيه خلاف عن الشافعية، والراجح أنه دم نفاس. هذا باختصار شرح الفصل الأول بموضوع النفاس. في أسئلة فيه قبل ما نتوسع بالفصل اللي بعده؟ هلا المرأة مثلا قبل ما تولد نزل عليها دم، هذا الدم أكيد ليس دم نفاس، لأن دم النفاس هو بعد الحمل، بعد الولادة أو أثناء الولادة ومع الولادة يعني، فهذا أكيد ليس دم نفاس. طيب، هل هو دم حيض؟ يحتمل يكون دم حيض. ليس دم حيض، لأن رجع عند العلماء أن الحامل لا تحيض، فهي قبل ما تولد هي حامل والحامل لا تحيض، فإذا انتفى أن يكون دم نفاس ودم حيض فلم يبقى إلا أنه دم استحاضة. واضح؟ نعم. بالفصل نفسه في أسئلة؟ نعم.
ليش ما يقع الطلاق؟
ليش ما يقع الطلاق؟ هلا القضية بالنسبة لموضوع الطلاق، أول شيء لا شك العلماء متفقون أن الطلاق المرأة أثناء الحيض هو معصية أو بدعة، طلاق بدعة. ابن عمر رضي الله عنه في الحديث الصحيح أنه طلق زوجته وهي في الحيض، فذهب عمر والده عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبر النبي بذلك عليه الصلاة والسلام، فالنبي قال له مره فليراجعها، مره فليراجعها حتى تطهر، ثم إن شاء طلقها وإن شاء أمسكها، فأمره بمراجعتها. لماذا؟ قال العلماء أنه لماذا لا يعني لا يجوز تطليق المرأة في الحيض؟ قالوا لأنه هذه بعض التفسيرات أنه يطول عليه العدة، يطول عليه العدة، إن عدة المرأة مثلا المرأة السنة أن إذا بدها تطلق يطلقها زوجها في طهر لم يمسها فيه، طهر لم يمسها فيه، فيحسبون هذا الطهر القرء الأول ثلاثة قروء، هذا القرء الأول ثم الطهر الثاني ثم الطهر الثالث، إذا انقضى الطهر الثالث يكون انتهت عدتها، انتهت شكله عدتها، فإن طلقها في الحيض قبل الطهور معناته أطال عليه العدة. في هذا الضرر بمين؟ بالمرأة، ضرر بالمرأة إطالة العدة عليها. هذا تفسير لبعض العلماء في لماذا كان الطلاق في الحيض محرما وطلاقا بدعيا. لكن العلماء وإن أصروا أو أجمعوا على أنه طلاق بدعي وأنه لا يجوز، لكن ما كلهم أجمعوا على أنه الطلاق لا يقع فيه، فالأئمة الأربعة على أن الطلاق يقع فيه، قالوا وإن كان طلاقا بدعيا طلاقا يعني لا يجوز لكن الطلاق يقع ما دام ألا أنت طلاق وقع الطلاق، وإن كان ارتكب معصية بإيقاع الطلاق في إيش؟ في الحيض. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهذا وجه عند الإمام أحمد أو روي عند الإمام أحمد، أنه بيقول لك لا لا يقع، لأنه كيف ننوك طلاقا هنا وهو مرتكب معصية وعامل بدعة؟ فالنبي يقول عليه الصلاة والسلام كل ما ليس عليه أمرنا فهو رد مردود، فما دام هذا الطلاق بدعي فكيف بدنا نبني عليه أحكاما؟ يعني كأننا أقررناه. هذا بعض الاستدلال، أوجه الاستدلال هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية قوي في الدليل. لماذا قوي في الدليل؟ انتبه لفائدة مهمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما ابن عمر طلق زوجته وهي حائض، شو قال له النبي لعمر عليه الصلاة والسلام؟ قال له مره فليراجعها، مره فليراجعها حتى إذا طهرت بعدين بيقرر يطلقها ولا. فلما قال له مره فليراجعها ولم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عمر هل طلقها قبل ذلك أو لم يطلقها، فكونه لم يسأل عليه ستسمى ابن عمر طلق مرته قبل ولا لا، معناته النبي لم يعتد به، معناته النبي لم يعتد به صلى الله عليه وسلم. لو كان يعتد به كان سأله انه يا ابن عمر، يا عمر سأل ابنك هل كان طلق سبق انه طلق مرة ولا مرتين ولا ثلاثة ولا كيف، ما طلب منه ما يسأل، معناته لم يعتد به النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا دليل، هذا استدلال قوي على أن الطلاق في الحيض لا يقع. الأمر الثاني أنه العلماء أول شيء أنكروا على ابن تيمية في زمنه رحمه الله، أنكروا عليه هذه الفتوى أن مخالفة لإيش؟ لأقوال أهل العلم خاصة الأئمة الأربعة وغيرهم، وأنكروا عليه وشنعوا عليه يعني في كيف تفتي بهذه الفتوى، واليوم الناس احتاجوها، اليوم الناس احتاجوا فتوى ابن تيمية رحمة الله عليه. فكم من امرأة طلقت ثلاث مرات وكان احدى المرات وقعت في الحيض فكان انقاذا لها وللأسرة. فالناس اللي انكروا على ابن تيمية في زمنه هذه الفتوى، بعد ذلك جاءت عصور مثل عصرنا اليوم احتاجوا فتوى. كذلك ابن تيمية كان يفتي انه اذا قال لها انت طالق بالثلاث يقول ان تقع مرة، وخالف بها جمهور اهل العلم، وهذه أنكروا عليه أشد الإنكار فيها، واليوم احتاج الناس إليها. ولو مشى الناس على رأي الجمهور في المسألتين يمكن 90% من الطلقات طلاق الناس اليوم يقع، 90% من طلاق الناس يقع، بصير فرقة في الأسرة، فرقة مؤبدة يعني، إلا أن تنكح زوجا غيره. فاحتاج الناس اليوم إلى فتوى ابن تيمية أن الطلاق بالثلاث يقع واحدة، واحتاج الناس إلى فتوى ابن تيمية أن الطلاق في الحيض لا يقع طبعا، والطلاق في النفاس نفس الشيء لا يقع. فلذلك يعني رحمة الله على شيخ الإسلام ابن تيمية يعني دفع ثمنا كبيرا لفتاويه، يعني اضطهد وبهدل في بعض الفتاوى سجن من أجلها، ولكن لأن الناس احتاجت إلى فتاويه رحمة الله عليه. نعم.
حديث من عمر يقول بآخر أنه يعتقد بتغبية الراوي طالع فتنة بتلك الطلقة على فمه، رأيت أن عجز من الصحة
أخي. الروايات رواية ابن عمر فيها تعارض، بعضها يظهر منه أنه اعتد بها وبعضها يظهر منه أنه ما اعتد بها، يعني ليس فيها دليل قاطع. يعني مرة قيل له أحسبت عليه تطليقة؟ قال بد من ذلك. يعني حتى الجواب ما كان واضح أنه نعم ولا لا. فلذلك ما دامت الحديث نفسه ما في دليل صريح انه هل حسبت ام لم تحسب، بعدين حتى ابن تيمية يقول انه في رواية انه حسبت عليه طلقة، بس ما بين انه النبي حسبها، ما بين من اللي حسبها. فلذلك نقول يا اخي ابن عمر المتفق عليه في الرواية انه طلق زوجته في الحيض والنبي انكر عليه، هذا متفق عليه. هل حسبت عليه أم لا؟ في تعارض في فهم الرواية تأتي ابن عمر، في رواية تفيد أنه حسبت، رواية تفيد ما حسبت. فنحن كلنا في تعارض أسقطنا الوجهين، لا نقول حسبت ولا لم تحسب، استدللنا بوجه ثالث آخر، دليل آخر أنه لم تحسب. كيف الدليل؟ أنه لو كانت هذه تحسب ما كان النبي يأمره أن يراجعها ثم يطلق. طيب معناته يعني إذا كان سبق له الطلاق معناته النبي يأمره عليه الصلاة والسلام بأنه يفارق زوجته ويطلقها النهائي، وبركي كان مطلق مثلا ثلاث مرتين قبلها، كيف النبي يعني عليه بيقول له طيب أمره فليرجع ثم يطلق؟ طيب إذا حسبناها طلقة بيطلق مرة رابعة، فكون النبي لم يسأل دل على أنها لم تقع، دل على أنها لم تقع. في قاعدة عند الأصوليين بتقول ترك الاستفصال، ترك الاستفصال يفيد العموم، يفيد العموم. شو يعني يفيد العموم؟ يعني كون النبي عليه الصلاة والسلام قال له خليه يراجعها وما سألوا مطلق قبل ولا لا، معناها يراجعها في أي حال سواء كان مطلق قبل أم لا، معناها لم يعتد بالطلاق، لم يعتد إيش بهذه التطليقة. هذا الدليل ما له علاقة بنفس الحديث أنه حسبت ولا لم تحسب، إنما هذا الدليل آخر من الحديث أن النبي لم يحسب عليه الصلاة والسلام عليه. لو كان حسبت عليه كان النبي بيسأله قبل ما يقول له يراجعها، بده يقول له كم مرة مطلق قبل. واضح الاستدلال؟ فلذلك رحمة الله على شيخ الإسلام ابن تيمية كما ذكرنا غامر بفتاوى ما سبقه بها أحد، يعني طبعا كثير من العلماء من قال بها قبل شيخ الإسلام، روي عند الإمام أحمد، بس كان المشهور عند الأئمة الأربعة وغيرهم أنه طلاق في الحيض يقع، وكان الناس تعظم يعني المذاهب ولا ترى المخالفة لها، كان تعظم المذاهب ولا ترى المخالفة لها. ذلك لما ابن تيمية خالف فاعتبروا مخالفته يعني شيء شنيع، ذلك شددوا عليه شنعوا عليه. يعني حتى في مسائل العقيدة رحمة الله عليه لما خالف الأشاعرة وغيرهم فشو قالوا له؟ يعني قل يا أخي نحن نظمك أنه أن تقول هذا مذهب الإمام أحمد، خلاص نحن نقول فيناك نحن شافعي وأنت حنبلي. قالوا لا، هذا ما بس مذهب الإمام أحمد، مذهب الكل، كل أئمة. ما رضي أن يعتبر المسائل بالصفات مسألة مذهبية، يعني قال بفلان قال فلان، قال هذا مذهب الحق، ما خالف به أحد، لا أحمد ولا غيره. لذلك ابن تيمية رحمة الله عليه سجن 8 سجنات، مين يمكن أو 7، كان بعض سجناته بسبب فتاوى، مجرد فتاوى حتى في أمور فرعية. يعني لما حرم زيارة شد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هي سجن عليها، كان دل شهر أو شهرين بسبب الفتوى. وهذا طبعا يعني هذا نقص بالعلماء، بنقص بمين؟ بالخلفاء. إنه رجل عالم يعني مجتهد يفتي، إذا ما عجبك فتوى لماذا تحبسه؟ لماذا تحبسه؟ فلذلك ابن تيمية مات في السجن، مات في السجن أصلا، ولكن الناس ضجت بموته. وتعلمون بالشام، دمشق، مات في دمشق، كل دمشق خرجت في أشياء جنازته. فكان العوام يعني يعظمونه، يعني كان يرونه صادقا رحمة الله عليه. أنا خلينا موضوع النفاس، في أسئلة بالنفاس، كمل إذا ما زلنا.
قال المصنف رحمه الله: وأكثر النفاس 60 يوما، وقال المزني 40 يوما. والدليل على ذلك يعني الأوزاعي رحمه الله قال: عندما امرأة ترى النفاس شهرين، وعن عبد الله الشعبي وعبيد الله بن الحسن العنبري والحجاج بن عطار أن النفاس 60 يوما وليس لأقله حد، وقد تلد المرأة ولا ترى الدم. وروي أن امرأة ولدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ترى نفاسا فسميت ذات الجفوف.
بعد ما بينا نحن شو معنى دم النفاس، مثل ما بينا دم الحيض، هل الآن يبين أكثره وأقله؟ شو يعني أكثره وأقله؟ شو يعني؟ يعني مثل ما قلنا بالحيض، قلنا الحيض أقله يوم وليلة، أكثره 15 يوم. بمعنى آخر، إذا مرة رأت الدم 10 ساعات ثم انقطع، من اللي دمانه حيض، لأن الحيض حتى يكون حيض لازم يكون 24 ساعة. بالنسبة للنفاس أكثره 60 يوم ولا حد لأقله. بس أول شيء نبدأ بالأكثر، شو يعني أكثره 60 يوم؟ شو الدليل؟ يعني إذا مر شيء نزل عليها بعد الولادة دم دل 70 يوم، من قال لي عمي أكيد هذا منه نفاس، هذا دم نفاس ومعه شيء تاني، اختلط النفاس بالاستحاضة. بتقول ليش؟ بقول لأن النفاس 60 يوم، أقصى حد 60 يوم. طيب نقول أين الدليل أنه أقصى النفاس 60 يوم؟ ما في حديث ولا آية، إنما أخذ العلماء من الوجود. شو يعني الوجود؟ يعني اللي وقع، يعني كان العلماء مثلا إذا مرأة طال نفاسها بيسألوها كم يوم أنت دليتي، تقول أنا 45 يوم بعد أن تخرج، الثاني مثلا 50 يوم، واحدة 55 يوم. ما وجدوا امرأة نفست أكثر من 60 يوم، يعني أكثر حد كانت امرأة تقول أنها 60 يوم، ما لقوا أكثر من 60. فقالوا أكثر النفاس 60 يوما. أما أقله، شو يعني أقله؟ ما في أقل للنفاس، لا حد له. ممكن المرأة الآن تحط الولد، تضع الولد، تولد الولد، ما ينزل لها دم، دغري تطلع طاهر، ما في حد له بالأقل. ممكن المرأة ينزل لها الدم ساعة ثم تطهر. هلا بيقول لك هنا المصنف رحمه الله انه في امراه في عهد النبي عليه الصلاه والسلام هي ولدت دغري طهرت، بس سميت ذات الجفوف، ما عندها نشفه، بس هذا الحديث لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يصح. ولكن القاعده كما ذكرنا، اكثره 60 يوما، اقله لا حد لاقله، غالبه 40 يوما، غالبه 40 يوما، يعني أغلب النساء بين 40 يوم. واضح؟ الحيض قديش غالبه؟ 6-7 أيام. أكثره 15، أقله يوم وليلة، غالبه 6-7 أيام. نعم. في أسئلة بالفصل هذا؟
كتاب كيفية الأخيار.
على السؤال.
بكتاب كيفية الأخيار مكتوب باب النفاس إنه أقله لحظة وأقله موجة.
يعني أقله شنو أقله؟ لحظة. يعني هي ونزل ولد مجة، يعني نزلت مجة بزء الدم يعني. فهمت كيف؟ ولكن إذا ولدت وما نزلت ولا نقطة ما له أقل، يعني لا أحد يقل له. وبعدين شو يقول هنا؟ قال وليس لأقله حد، ما في حد. وقد تلد المرأة ولا ترى الدم. واضح؟ كتاب الشيرازي المهذب موسع أكثر من كيفية الأخيار. يعني ممكن مرة ولا حتى مجي ما تشوف ولا مجي الدم، شو من إلا إذا طهرت خلاص. واضح؟ في أسئلة؟
يعني الشيخ مصر ده كله بحال إذا ما نزل من عليها الدم
وهي طاهرة. طاهرة. بس
يعني أي
ولا 60 يوم ولا 60 يوم ولا 70. بس تغتسل. بس المهم. تغتسل وتصلي وتصوم عادي. تغتسل وتصلي وتصوم عادي. تقول لماذا تغتسل؟ ما دام ما نزل عليه دم. بعض العلماء بيقول لك لا بسبب الولادة. لأنهم بيعتبروا إنه الولد مني متطور. فنزل انها مني فتغتسل. واضح؟ لابد من الاغتسال. نعم. اذا ما في اسئله كمل. وان ولدت؟
قال المصنف رحمه الله وان ولدت توأمين بينهما زمان فيه ثلاثه اشهر، احدها يعتبر النفاس من الولد الاول لانه دم يعقب الولاده فاعتبرت المده منه كما لو كان وحده، والثاني يعتبر من الثاني لأنه ما دامت عامها حمل فالدم ليس بنفاس كالدم الذي تراه قبل الولادة، والثالث يعتبر ابتداء المدة من الأول ثم تستأنف المدة من الثاني لأن كل واحد منهما سبق للمدة، فإذا وجد اعتبر الابتداء من كل واحد منهما كما لو وطئ امرأة بشبهة فدخلت في العدة ثم
وطئها فإنها تستأنف العدة. هلا أنا بلش المصنف بالتفاصيل، هذه التفاصيل ما كثير فيها فوائد. أنه وحدة نزلت توم، نزلت أول ولد وبعد ساعة الولد الثاني. أي النفاس؟ خلص ما قلنا نحن أنه دم النفاس هو اللي يجي بعد الولادة. ما هي ولدت هذا الدم اللي بينزل خلص الدم نفاس. هذا دم نفاس. تفضل.
قال وإن رأت دم النفاس ساعة ثم طهرت 15 يوما ثم رأت الدم يوما وليلة فيه وجهان، أحدهما أن الأول نفاس والثاني حيض وما بينهما طهر، والوجه الثاني أن الجميع نفاس لأن الجميع وجد في مدة النفاس وفيما بينهما القولان في التلفيق.
هلأ هنا في سؤال، امرأة رأت الدم النفاس ساعة نزل عليها بعد ما ولدت ساعة دم ثم طهرت 15 يوما، طيب ثم رأت الدم يوما وليلة شو بنعتبره؟ واضح الأول الساعة اللي رأت فيها الدم نفاس، بعدين 15 يوم طهر. ليش؟ لأنه أقل الطهر 15 يوم وهي طهرت، ما دام إج نزل عليها الطهارة 15 يوم معناتها صارت طاهرة، نحسبها هذه طهارة لأن دلت المدة 15 يوم منقطع عنها الدم، بعدين نزل عليها يوم وليلة معناتها حيض لأن أقل الحيض يوم وليلة، معناتها المرأة نفست ساعة وطهرت 15 يوم وحاضت يوم وليلة. هذا الراجح والله أعلم. كمل. قال المصنف
رحمه الله وإن نفست المرأة وعبر دم الستين فحكمها حكم الحيض إذا عبر 15 كالرد إلى التمييز والعادة والأقل والغالب لأنه بمنزلة الحيض في أحكامه فكذلك في الرد عند الإشكال.
هنا نفس الشيء، إذا المرأة ولدت ونزل الدم 60 يوم زاد عن 60 70 يوم هون منقول هذا استحاضة، شو بتعمل من اللي بترجعي إلى التمييز؟ لك ما بعرف ميز إلى العودات عودة النسوان جامعتك، يعني إما التمييز إما العودة، فمثل أحكام الحيض نردها إلى تمييز كسائر أحكام الحيض. أنا رأيي مبقى الموضوع بالنفاس بقينا فصل بسيط ما قالوا أهمية، بس في الفرع مهم، الفرع مهم، يا ريت تقرأ الفرع.
قال أصحابنا قال النبي رحمه الله قال أصحابنا لا يشترط في ثبوت حكم النفاس أن يكون الولد كامل الخلقة ولا حيا، بل لو وضعت ميتا أو لحما تصور فيه صورة آدمي أو لم يتصور. وقال القبائل إنه لحم آدمي ثبت حكم النفاس، هكذا صرح به المتولي
والآخر. ماذا النفاس يثبت أنه يكون في ولد؟ ممكن يكون سقط، سقط يعني ولد عمره شهرين أربع شهور خمس شهور، جنين يعني عمره أربع شهور خمس شهور، ويثبت أنه في صورة الجنين، فنعتبر الدم اللي نزل بعده نفاسا. خلصنا من أحكام النفاس، ما بدنا نطولها حتى ما نزيد عليكم. إذا في أسئلة بالنفاس، إذا ما في النفاس بمواضيع أخرى إن شاء الله تفضلوا. يوم موضوع مختصر بس مهم، مهم جدا. علي صوت، خلي الحج يسمع.
يعني الولد دي كان مثلا من جنين عمره شهر في بطنه، مثلا ربما مات او اي اشكال، ولد يعتبر الولد هذا من دم النفاس.
هلا احيانا هلا الشهر ممكن تكون لحمه، تنزل لحمه، ما بده تكون لحمه جنين. اذا اثبت الطب انه هذه لحم جنين خلاص نفاس، نفاس.
حتى يميز بين الاستحاض والنفاس الحد يعتمد على معيار الايام اكثر، احيانا يعتمد على الظاهر الدم مثلا اللون والرائحه وهذا الامور.
لا، حطوا ضوابط بعدين بيعتبروا على التمييز باللون والريحه.
اول شيء
الضوابط لابد منها. بدك تمشي على الضوابط، اذا ما هذا بعد الضوابط ما قدرت تتميز بترجع على التمييز. نعم. بشوف الفقهاء قديش تعبوا بالمسائل، يعني عم يدوروا ويبحثوا ويفتشوا مشان يسهلوا لنا المسائل يعني. ولا الان مين فوض يسال النسوان انه اقصى مده للنفاس؟ مين فوض؟ فالعلماء تعبوا واجتهدوا بذلوا وقتهم وجهدهم رضي الله عنهم حتى وصلوا لنا هذا العلم. في أسئلة أخرى لو موضوع النفاس؟ يوم ما في اجتهاد خلص نقف إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.